ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. حصول المأمول بترتيب طريق الوصول. قال رحمه الله: قد دلت النصوص على أن الله لا يعذب إلا من أرسل إليه رسولا تقوم به الحجة عليه، وهذا من عدله جل وعلا ومن رحمته بعباده، ودليل على أن الله لا يظلم أحدا، وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. قال: والحجة إنما تقوم بالقرآن على من بلغه. قال تعالى: لأنذركم به ومن بلغ. فمن بلغه بعض القرآن دون بعض قامت عليه الحجة فيما بلغه دون ما لم يبلغه. طيب يا أخ، فمن بلغه بعض القرآن دون بعض قامت عليه الحجة فيما بلغه، مجرد بلوغ القرآن أم بلوغه على وجه تقوم به الحجة؟ على وجه تقوم به الحجة. إذا ذهبت إلى بلد أعجمي أو إلى قرية أعجمية وبدأت تقرأ عليهم القرآن وتقول: قال الله جل وعلا لأنذركم به ومن بلغ، بلغكم القرآن وقرأت عليكم القرآن فقامت عليكم الحجة، وهم لا يفهمون مما قرأ عليهم حرفا واحدا، هل حجة قامت بهذه القراءة يا أخوة وبهذا البلوغ؟ لا. كنا عند الشيخ مقبل رحمه الله تعالى، وكان معنا إخوة من إندونيسيا وهذه الدول العجمية، وكانت أسماءهم عجيبة، أسماء عجيبة غريبة، فكنا نسألهم عن سبب هذه الأسماء، فكانوا يقولون: نحن نعتقد أن كل كلمة في القرآن يجوز أن يتسمى به الإنسان، بها الإنسان. قال: عندنا مثلا توأم خيرا يره وشرا يره، أحدهما اسمه خيرا يره والثاني شرا يره، ولا ندري ما معنى شرا يره وما معنى خيرا يره. أو إذا وجدنا كلمة، الإخوة تعلموا اللغة العربية، إذا وجدنا كلمة إبليس في القرآن خلاص نسمي أحدنا إبليس. فهل بمجرد بلوغ القرآن يا أخوة تقوم الحجة أم لا بد من فهمه؟ لا بد من فهمه وعقله، لأنه لا تكليف إلا بمقدور، ولا مقدور إذا لم يكن معه فهم، إذا لم يكن معه علم. نعم. فإذا اشتبه معنى بعض الآيات وتنازع الناس في تأويل الآية وجب رد ما تنازعوا فيه إلى الله والرسول، وجب رد ما تنازعوا فيه إلى الله والرسول. فإذا اجتهد الناس في فهم ما أراده الرسل فالمصيب له أجران والمخطئ له أجر واحد. انظر إلى هذه القواعد يا أخ، هذه قواعد علمية عظيمة جدا. تقوم الحجة فيما بلغه فقط، هذه القاعدة الأولى، أما ما لم يبلغه لا تقوم عليهم الحجة فيه، وهذا من عدل الله سبحانه وتعالى، وهذا معتقد أهل السنة. طيب، القاعدة الثانية: إذا صار تنازع في تأويل الآية وجب الرجوع إلى الكتاب والسنة، إلى الله والرسول، وهذا نفي لماذا؟ للتعصب للأشخاص ولتقديس الأشخاص، الرد عند التنازع يكون إلى الله وإلى الرسول فقط عليه الصلاة والسلام، أي إلى الكتاب والسنة. القاعدة الثالثة، فإذا اجتهد الناس في فهم ما أراده الرسول فالمصيب له أجران والمخطئ له أجر واحد. أيضا هذا من عدل الله سبحانه وتعالى، اجتهد فأخطأ، بما أنه اجتهد وأراد الوصول إلى الحق فلا نقول هو مجرم آثم عاص فاسق، هو اجتهد لبلوغ الحق، كيف تؤثمه وكيف تفسقه وكيف تضلله، بل له أجر واحد، وإذا أصاب فله أجران. لكن قال إذا اجتهد، أما إذا لم يجتهد وإنما قلد أو اتبع الهوى فحينئذ يقال له هذا مجرم وهذا فاسق وهذا مبتدع وهذا ضال، يقال له قال الله، يقول قال أبي كذا وقالت جدتي كذا وقال الشيخ الفلاني كذا، فهذا لا يقال له أجر أبدا، وإنما يقال له هذا الضال، هذا منحرف يترك كلام الله لكلام غيره سبحانه وتعالى، هذا غير مقبول. إذن هناك فرق بين المجتهد وبين المقلد المتعصب وبين صاحب الهوى. الذي له الأجر هو المجتهد، والمجتهد هو الذي يفرغ وسعه لأجل ماذا؟ من أجل الوصول إلى الحق، ويجتهد ويتعب ويبحث من أجل الوصول إلى الحق، هذا هو المجتهد. قال فهؤلاء فيهم نعم، ومن لم تقم عليه الحجة، هذه القاعدة الرابعة، من لم تقم عليه الحجة في الدنيا بالرسالة كالأطفال والمجانين وأهل الفترات. أهل الفترات، من هم أهل الفترات؟ على حين فترة من الرسل أخي بين نعم بين نبيين أو رسولين، نعم هذه الفترة التي ما وصلهم الحق أو دعوة الحق. فهؤلاء فيهم أقوال أظهرها ما جاءت به الآثار أنهم يمتحنون يوم القيامة، الحديث في السلسلة الصحيحة الشيخ الألباني، يمتحنون يوم القيامة فيبعث إليهم من يأمرهم بطاعته، فإن أطاعوه استحقوا الثواب وإن عصوه استحقوا العقاب. إذن يمتحنون، كونهم يمتحنون دليل على ماذا؟ على القاعدة المضطردة في هذا الباب، وهي ماذا؟ وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. بما أن هؤلاء ما بلغهم رسول وما وصلهم الحق فلا يعذبون، وإنما يمتحنون يوم القيامة، بخلاف غيرهم من الذين بلغتهم الدعوة وأعرضوا عنها، فهؤلاء يعذبون. إذن ذكر هنا مجموعة قواعد علمية سلفية. قال والسنة والإجماع منعقد على أن من بلغته دعوة النبي صلى الله عليه وسلم فلم يؤمن فهو كافر، فلم يؤمن فهو كافر. طيب، هذا رد على الجهلة الذين يزعمون أن من بقي على دين آخر غير دين الإسلام فلا يجوز لنا أن نكفره. هذا الكلام ينفي هذا، والله جل وعلا قال إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم، إن الذين كفروا، ثم ذكر صنفين من الكفار، الصنف الأول أهل الكتاب والصنف الثاني المشركون. إذن كما أن المشركين كفار كذلك أهل الكتاب كفار، كل من بقي على دينه القديم ولم يدخل في الدين الجديد الذي هو دين الإسلام الذي جاء به محمد عليه الصلاة والسلام فهو كافر. ويدخل النار خالدا مخلدا فيها متى؟ إذا سمع بالنبي عليه الصلاة والسلام، إذا سمع بالإسلام. نعم. قال لا يقبل منه الاعتذار بالاجتهاد، لا يقبل منه الاعتذار بالاجتهاد. اجتهدت فرأيت أن اليهودية أحسن من الإسلام، إذن أنا مثاب على اجتهادي. لا أبدا. لماذا يا أخوة؟ قلنا متى يقبل الاجتهاد، متى يقبل الاجتهاد؟ هذه مسألة أصولية. أخي أخي طيب، عند عدم النص، لا اجتهاد في مقابل النص، لا اجتهاد في مقابل النص. إذا وجد نص وتأتي تجتهد خلاف النص، هذا لا يقبل منك هذا الاجتهاد، نقول اجتهادك باطل وأنت آثم. يوجد نص صريح وصحيح على تحريم الربا، وتأتي وتجتهد فتحلل الربا للناس، تقول اجتهدت، نقول اجتهادك باطل وأنت مأزور غير مأجور أبدا. فإذا وجد دليل بطل الاجتهاد. فكيف إذا جاء دين ونبي ونزل قرآن ومع هذا يقول اجتهدت في خلاف ماذا؟ خلاف الرسول وخلاف القرآن، فاخترت دينا آخر، نقول هذا غير مقبول لظهور أدلة الرسالة وأعلام النبوة. والنصوص إنما أوجبت رفع المؤاخذة بالخطأ لهذه الأمة. نعم، من دخل في الإسلام واجتهد فأخطأ فرفع عنه ماذا؟ رفعت عنه المؤاخذة، له أجر واحد. أما من لا يدخل في دين الإسلام ويقول اجتهدت فهذا لا يقبل منه اجتهاده. وإذا كان كذلك فالمخطئ في بعض هذه المسائل إما أن يلحق بالكفار من المشركين وأهل الكتاب مع مباينته لهم في عامة أصول الإيمان، وإما أن يلحق بالمخطئين في مسائل الإيجاب والتحريم مع أنها أيضا من أصول الإيمان. فإن الإيمان الذي يوجب الواجبات الظاهرة المتواترة وتحريم المحرمات الظاهرة المتواترة هو أعظم أصول الإيمان وقواعد الدين، والجاحد لها كافر بالاتفاق. مسألة هذه يا أخوة احفظوها، الجاحد لها. لماذا؟ للواجبات الظاهرة المتواترة ولتحريم المحرمات الظاهرة المتواترة. من يجحد هذين الأمرين هذا كافر. قال والجاحد لها كافر بالاتفاق. الذي ينكر ماذا يا أخوة؟ يجحد ماذا؟ الشريعة الظاهرة المتواترة. نعم. مع أن المجتهد في بعضها إذا أخطأ ليس بكافر بالاتفاق، في بعضها يعني في بعض الواجبات أو في بعض المحرمات. مثلا قتل المرتد، الذي ينكر قتل المرتد هل نقول صار كافرا مرتدا عن الإسلام؟ لا. أما الذي ينكر وجوب الصلوات الخمس نقول صار كافرا. لماذا؟ لأن الثاني الذي هو الصلوات الخمس من الواجبات الظاهرة المتواترة، أما قتل المرتد فليس كذاك. نعم. مع أن المجتهد في بعضها إذا أخطأ ليس بكافر، مع أن الراجح هو قتل المرتد، لكن ما الذي يقتله؟ الدولة، الحكومة. وإذا كان لابد من الحاق بأحد الصنفين فإلحاقه بالمخطئين المؤمنين أشد شبها من الحاق بالمشركين وأهل الكتاب. يريد أن يرد على المعتزلة وعلى الخوارج. الخوارج يلحقون مرتكب الكبيرة بمن؟ بالمشركين والكفار، صار كافرا مرتدا. لكن أهل السنة يلحقونه بمن؟ يلحقونه بأهل الإيمان. لماذا؟ لأنه في عامة أصوله على أصول أهل الإسلام، مؤمن بالله ويصلي ويصوم ويحج ويذكر الله ويدعو الله جل وعلا، لكنه عنده خلل في شيء من الواجبات أو في شيء من المحرمات، فبسبب هذا الخلل نلحقه بماذا؟ بأي الصنفين؟ بالمشركين أم بالمؤمنين؟ بالمؤمنين، لكن نقول ضعف إيمانه بقدر ماذا؟ خلله الذي وقع فيه وحصل منه. قال مع العلم بأن كثيرا من أهل البدع منافقون النفاق الأكبر، جعل بين قوسين، مع العلم بأن كثيرا من أهل البدع منافقون النفاق الأكبر، كثير من أهل البدع منافقون النفاق الأكبر. طيب يا أخوة، ليس المراد والله أعلم عامة يعني عوامهم، لا، وإنما خواصهم جمعوا بين البدعة والنفاق، جمعوا بين البدعة والنفاق، يتظاهر بشيء مخالف للسنة لكنك تعلم يقينا أن هذا رجل منافق. وهذا ما نلمسه ونشاهده في واقع حياتنا يا أخوة، نجد المعارضين عن الدين يأتون ويدافعون عن البدعة، هو لا يصلي ولا يصوم ومع هذا يدافع عن البدعة. في زمن البعث يا أخوة كان شباب أهل السنة يسجنون ويهانون من قبل حزب البعث، من أجل ماذا؟ لماذا لا تصلون السنة الراتبة، السنة القبلية يوم الجمعة؟ ما علاقتكم أنتم بالسنة القبلية أو البدعة القبلية؟ أنتم بعثيون لا تؤمنون بهذه الأشياء أصلا، فيأتي يحاسبك على ماذا؟ على تركك للبدعة. والمبتدعة كانوا معهم صفا واحدا ضد أهل السنة والجماعة، وكذلك اليوم يا أخوة، من الذي يدافع عن المبتدعة؟ المنافقون. والمبتدعة مع من وضد من؟ هم مع المنافقين ومع المجرمين ضد أهل السنة والجماعة. فلذا كما قال شيخ الإسلام، مع العلم بأن كثيرا من أهل البدع منافقون النفاق الأكبر، يحاسبك لماذا لا تحتفل بالمولد؟ أنت لا تؤمن بالنبي عليه الصلاة والسلام، أنت لا تتبعه ولا تأخذ بشرعه وبدينه، وتحاسبني لأنني لم أحتفل بالمولد. فجمعوا يا أخوة كما قلنا بين البدعة والنفاق. وإذا كان الأمر كذلك فعقوبة الدنيا غير مستلزمة لعقوبة الآخرة ولا بالعكس. فلنفهم هذا الكلام يا أخوة، عقوبة الدنيا غير مستلزمة لعقوبة الآخرة. رجل وقع في زنا وأقيمت عليه الحد، عوقب أم لم يعاقب؟ هذه العقوبة تستلزم العقوبة الدنيوية، هذه تستلزم العقوبة الأخروية أيضا؟ لا تستلزم، لا تستلزم. طيب، وإذا لم يعاقب شخص في الدنيا على معاصيه، فعدم العقوبة في الدنيا يستلزم عدم العقوبة في الآخرة؟ كذلك لا. قال فعقوبة الدنيا غير مستلزمة لعقوبة الآخرة ولا بالعكس. ولهذا أكثر السلف على قتل الداعي إلى البدعة لما يجري عليه من الفساد في الدين. طيب، قتل الداعي إلى البدعة لما يجري عليه من الفساد في الدين، قلنا هذا عمل من يا إخوة؟ عمل الدولة، عمل الحكومة، وليس عمل الأفراد. هؤلاء الذين يدعون إلى بدعة وإلى بدعة مكفرة بالأخص، نعم، سواء قالوا هو كافر أو غير كافر، يعني قالوا ما لنا علاقة، ما جينا لنكفره لكي نحكم عليه في آخرته، ولكن ننظر إلى عمله المفسد في الدنيا، عمله المفسد في الدنيا يستوجب عقوبة. وإذا احتج عليك وعارضك كيف تحكم عليه هكذا في الدنيا مع أن الرجل ليس بكافر أو أن الرجل لا يخلد في نار جهنم؟ فتقول عقوبة الدنيا غير مستلزمة لماذا؟ لعقوبة الآخرة. هو هنا مفسد في الأرض، والمفسد في الأرض يجب أن يمنع وأن يردع. وإذا عرف هذا، عرف هذا، فتكفير المعين من هؤلاء الجهال وأمثالهم بحيث يحكم عليه أنه مع الكفار لا يجوز الإقدام عليه إلا بعد أن تقوم على أحدهم الحجة بالرسالة، تكفير المعين التي يبين لهم بها أنهم مخالفون للرسول وإن كانت مقالتهم فيها لا ريب أنها كفر. كلام جميل، يعني وإن كانت مقالتهم مقالة كفرية ولكن لا يحكم على صاحبها بالكفر الأكبر المخرج من الملة. وهكذا الكلام في جميع تكفير المعينين، مع أن بعض هذه البدع أشد من بعض، وبعض المبتدعة يكون فيه من الإيمان والعمل الصالح ما ليس في بعض. نعم، ليس كل المبتدعة سواء، بعضهم متدينون ملتزمون بشيء من الشرع أو واجبات والمستحبات ويتركون المحرمات، لكنهم مبتدعة. وبينما نجد بعض المبتدع الآخرين منافقين، بعضهم منافقين. قال: الذنوب التي هي دون الكفر لا توجب كفر صاحبها ولا تخليده في النار ولا منع الشفاعة فيه. الذنوب التي دون الكفر، نعم. والمتأول الذي قصده متابعة الرسول لا يكفر ولا يفسق إذا اجتهد فأخطأ. لاحظ هذا القيد يا أخوة، المتأول الذي قصده متابعة الرسول، قصده ماذا؟ متابعة الرسول. فمن قصد متابعة الرسول ولكنه أخطأ بسبب تأويله، قال لا يكفر ولا يفسق إذا اجتهد فأخطأ. وهذا مشهور عند الناس في المسائل العملية. وأما مسائل الاعتقاد فكثير من الناس كفروا المخطئين فيها، لكن هل هذا صواب؟ قال: وأما مسائل العقائد فكثير من الناس كفروا المخطئين فيها. هل فعل هؤلاء الكثيرين من الناس صواب في تكفير المخطئين؟ لا. قال: هذا القول لا يعرف عن أحد من الصحابة والتابعين لهم بإحسان، ولا يعرف عن أحد من أئمة المسلمين، وإنما هو في الأصل من أقوال أهل البدع من المعتزلة والخوارج وغيرهم. يا أخو، هؤلاء هم الذين يكفرون المخطئين في مسائل العقيدة. نعم. وإنما هو في الأصل من أقوال أهل البدع، وقد ينقل عن أحد الأئمة أنه كفر من قال بعض الأقوال. طيب، وماذا نفعل مع هذا؟ بعض الأئمة نقل عنه كالإمام أحمد رحمه الله أنه يكفر بعض من وقع في بدعة غير مكفرة وكان مؤولا متأولا. انظر يا أخوة ماذا يقول. يقول: ويكون مقصوده أن هذا القول كفر ليحذر، مقصوده أن هذا القول كفر ليحذر، ولا يلزم إذا كان القول كفرا أن يكفر كل من قاله مع الجهل والتأويل. يعني ليس معنى هذا أنه يكفر بعينه، لما قالوا كل من قال القرآن مخلوق كافر، ليس مرادهم تكفير جميع القائلين بهذا بأعيانهم. أحيانا يكون له ماذا؟ جهل وتأويل، يكون له جهل وتأويل. فإن ثبوت الكفر في حق الشخص المعين كثبوت الوعيد في الآخرة في حقه، هذه قاعدة ذكرناها، ثبوت الكفر في حق الشخص المعين كثبوت ماذا؟ الوعيد في الآخرة في حقه، وله شروط وموانع، سبق هذا في الدرس السابق. يقول: قد بينا أن المؤمن الذي لا ريب في إيمانه قد يخطئ في بعض الأمور العلمية الاعتقادية. الخطأ في ماذا؟ في المسائل العقدية. فيغفر له كما يغفر له ما يخطئ فيه من الأمور العملية. إذن هذا قول شيخ الإسلام تيمية رحمه الله، لا يفرق بين الأمور العلمية وبين الأمور العملية. نعم. وأن حكم الوعيد على الكفر لا يثبت في حق الشخص المعين حتى تقوم عليه حجة الله التي بعث بها رسله، وأن الأمكنة والأزمنة، لاحظوا هذا، افتح قوس، وأن الأمكنة والأزمنة التي تفتر فيها النبوة لا يكون حكم من خفيت عليه آثار النبوة حتى أنكر ما جاء به خطأ، كما يكون حكمه في الأمكنة والأزمنة التي ظهرت فيها آثار النبوة. طيب يا أخ، فليس من المعقول ولا من العدل أن تقاس دولة أفغانستان مثلا على دولة المملكة العربية السعودية، نقول الحكم سواء، من دعا غير الله في المملكة وهو عربي يعيش في الحرمين والبلد بلد التوحيد والتحذير من الشرك، من يدعو غير الله في الحرمين صار مشركا، كذلك من يدعو غير الله في باكستان وأفغانستان أو في أمريكا وهندستان صار كافرا، لا فرق بين من يعيش هناك وبين من يعيش في بلد الحرمين. نقول هذا ليس من العدل أبدا. الأمكنة والأزمنة لهما تأثير يا أخو، يعني آثار الرسالة ونور التوحيد منتشر في ماذا؟ في الحرمين. بينما نجد ماذا في البلاد الأعجمية؟ أن الدعوة الغالبة المنتشرة بين الناس هي دعوة القبوريين والخرافيين وغير أهل السنة والجماعة. فكيف نقول الحكم سواء؟ كل من دعا غير الله هو كافر بعينه، كافر بعينه. نقول هذا ليس بصواب ولا بصحيح، كما قال من شيخ الإسلام تيمي رحمه الله تعالى: بعض الناس يزعمون أنهم يتقربون إلى الله بدعائهم غير الله، وما جاءتهم الدعوة وما بلغتهم ماذا الحجة وما بين لهم أن دعاء غير الله شرك أكبر مخرج من الملة، وأن اتخاذ الوسطاء بينك وبين الله من نواقض الإسلام، لا يعرف هذا، ما سمع بهذا الكلام قط في عمره، وتأتي تكفره بعينه، هذا لا يجوز. قال: وفي تكفير أهل البدع والأهواء نزاع، هما روايتان عن أحمد، وحقيقة الأمر أن القول قد يكون كفرا فيطلق القول بتكفير صاحبه، أن القول قد يكون كفرا، القول قد يكون كفرا فيطلق القول بتكفير صاحبه، لكن الشخص المعين لا يكفر حتى تقام عليه الحجة، فنفس القول قد يكون كفرا لكن قائله معذور. هذه قاعدة أهل السنة، القول نفسه قد يكون كفرا لكن قائله معذور، لكن قائله معذور. نعم، ولا نقدم على تكفيره إلا بعد إقامة الحجة، لأن من ثبت إسلامه بيقين لا يزول عنه بالشك، لا يزول عنه بالشك، بل لا بد من يقين مثله. أما أن تقول: يا أخي هو قال كذا، نعم القول كفر، القول الذي قاله كفر أكبر، لكن هل أقمت عليه الحجة؟ فتحققت من توفر شروط التكفير في حقه وانتفاء موانع التكفير فيه؟ تحققت من هذا؟ هل أنت على يقين؟ إن كنت متيقنا فلك ذلك، فلك ذلك. أما إن لم تكن متيقنا بل تقول: يغلب على ظني، يا أخي هذا الذي يظهر لنا، لا، لا يجوز لك أن تزيل يقينا بشك، من ثبت إسلامه بيقين لا يزول عنه إلا بالشك. نعم، وهذا هو الفرق بين أهل السنة وبين أهل التكفير. أهل التكفير يزيلون اليقين بالشك، وهذا خلاف الأصول الشرعية، أما أهل السنة فلا. نعم، يفرقون بين القول والقائل والفعل والفاعل، وهذه التفرقة تفرقة شرعية، والدليل عليه حديث أبي واقد الليثي: لقد قالوا قولا شركيا كفريا أم لا؟ القول الذي قالوه والطلب الذي طلبوه من النبي عليه الصلاة والسلام طلبوا الكفرة وطلبوا الشرك، اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط. القول كفر ولكن القائلين مسلمون، ما كفرهم النبي صلى الله عليه وسلم، فليس كل من وقع في الكفر وقع الكفر عليه عند أهل السنة، لكن أهل الأهواء والبدع فعندهم لا، كل من وقع في الكفر وقع الكفر عليه، وبسبب جهلهم هذا لا يفهمون أهل السنة والجماعة ويطعنون فيهم ويشوهون سمعتهم ويرمونهم بالجهل، مع أنهم هم الذين سقطوا في الفتنة ووقعوا في الجهل، ينتقدوننا يقولون: انظروا، يقول العلمانية كفر لكن مع هذا لا يكفر فلانا وفلانا. طيب هذا هو مقتضى الأدلة الشرعية، المذهب مذهب كفر، اللادينية وترك الدين وترك الإسلام، نعم هذا كفر، لكن ليس كل من نسب إلى هذا المذهب نقول كافر، لا، هذا ليس من معتقد أهل السنة والجماعة. نعم، ومن حكى أو قبل هذا: فإذا كان من المؤمنين فلا يكفر، لأنه قد يعذره الله بأمور، إما أنه لم يعقله، بعض الناس يقول أنا علماني، تسألوا يا أخي ما معنى العلمانية؟ يا أخي نريد تحرير أمتنا وقومنا وخدمة شعبنا، هذا الذي فهمه من العلمانية. يزعم أن العلمانية هي الدفاع عن الشعب وعن الملة وعن الدولة. وبعضهم يرى أن العلمانية يعني تحقيق الحرية للناس، إما لجهله ما يفهم أصلا. وإذا وهو يصلي يقول أنا علماني، وهو يصلي ويصوم، شيوعي ويصلي ويصوم ويعتمر. جاءني رجل شيوعي قال أنا شيوعي، ومع هذا قال يا شيخ أنا اعتمرت الحمد لله وصلي وأصوم ومواظب على صلاة الجماعة. طيب إذن هل تقول هو كافر؟ لا، لا يجوز لك أن تكفره. قال إما أنه لم يعقله، أو أنه لم يثبت عنده، لم يثبت عنده مثلا أن هذا الشيء كفر وقام دليل على تكفير هذا الشيء، ما ثبت عنده، أو أنه لم يفهمه، لم يفهمه، يقرأ ليل نهار فلا تدعوا مع الله أحدا، يقرأ هذه الآية، لأن هذه الآية مكتوبة في أكثر المساجد، فلا تدعوا مع الله أحدا، يقرأها ولا يفهمها، ولا يفهمها. إذا قلت يا أخي دعاء غير الله كفر، يقول لا، كيف تقول كفر؟ ما دليله؟ تقول الدليل الذي تحفظه أنت وتقرأه كلما تدخل مسجد من المساجد، فلا تدعوا مع الله أحدا. قل لا يا أخي هذه الآية لا تدل على ما تقول، لا يفهم الآية أصلا، أو أنه لم يفهمه لمعارضة شبهة. ما هي هذه الشبهة في هذه الآية يا أخوة؟ قالوا فلا تدعو بمعنى فلا تعبد. الدعاء نوعان، والنهي يشمل النوعين، دعاء عبادة ودعاء مسألة. لكن القبوريين خصوا الآية بماذا؟ بدعاء ماذا؟ بدعاء العبادة. قل لا، أنك لا تفهم الآية يا أخي، فلا تدعو مع الله أحدا يعني لا تعبد مع الله أحدا، يعني لا تصلي لغير الله، لا تسجد لغير الله، لا تصوم لغير الله، لا تحج لغير الله. ليس معنى الآية لا تدعو غير الله يعني لا تسأل غير الله، فلا بد أن تأتي وتبين له. يا أخي الدعاء كذلك، الدعاء هو العبادة، الدعاء عبادة. نعم، فسر الآية على ما تريد، فلا تدعو أي فلا تعبد مع الله أحدا. الصلاة عبادة، نعم. هل نصلي لغير الله؟ لا. نقول والدعاء عبادة أم لا؟ يتوقف ويتأمل. إن قال ليس بعبادة، نقول إذن لماذا تدعو؟ لماذا أمرنا الله بالدعاء؟ من أفضل أنواع العبادة الدعاء. الدعاء عبادة أم لا؟ يقتنع حينئذ نعم الدعاء عبادة. إذن على التفسير الذي تفسر به الآية كذلك أنك وقعت في الشرك، لأنك عبدت غير الله. ما عبدت غير الله بالصلاة، وإنما عبدت غير الله بماذا؟ بالدعاء، وقعت في الشرك. أما على التفسيرين فلا تدعو لا دعاء عبادة ولا دعاء مسألة، فالأمر واضح جلي أن دعاء غير الله شرك. نعم، فكثير من الناس يا أخوة وقع في الكفر وقع في الشرك، لكن لا تكفره، إما لماذا؟ لجهل، أو إما لأن هذا الدليل لم يثبت عنده، أو لماذا؟ عدم فهمه للدليل، عدم فهمه لهذا الدليل. فمن كان قصده الحق فأخطأ، فمن كان قصده الحق فأخطأ، نعم قصد الحق لكنه أخطأ، فإن الله يغفر له، فإن الله يغفر له. ولذا يا إخوة نقول آباؤنا وأجدادنا الذين ماتوا وكانوا يدعون غير الله، وما علموا أن دعاء غير الله كفر وشرك، ما حكمهم عندنا معشر أهل السنة؟ ماتوا مسلمين أم كفار؟ ماتوا مسلمين. وما حكمهم عند الخوارج؟ ماتوا كفارا، نعم، لأنهم لا يعذرون أحدا بالجهل بهذه الأمور. فإن الله يغفر له. فمذاهب الأئمة الفرق بين النوع والعين، الفرق بين النوع والعين. النوع نقول دعاء غير الله هذا كفر، لكن الشخص بعينه الذي قام بهذا لا يكفر إلا بعد توفر الشروط وانتفاء الموانع. ومن حكى الخلاف لم يفهم غور قولهم. ما معنى من حكى الخلاف لم يفهم غور قولهم؟ قال لا يا أخي، هذه المسألة الخوارج هكذا يقولون، قلنا المسألة فيها خلاف، ليس كل علماء السلف متفقين على ماذا؟ على عدم التكفير وعلى الفرق بين كذا وكذا. نقول لا، أنك لم تفهم قولهم، فالعالم الذي تنقل لنا قوله أنه قال من قال كذا فقد كفر، يا أخي قصد النوع ولم يقصد العين، لكنك لا تفهم ولا تفرق بين النوع والعين. ولذا أئمتنا أئمة أهل السنة متفقون على هذا الأصل، التفريق بين ماذا وماذا؟ بين النوع والعين. نعم. ومن حكى الخلاف لم يفهم غور قولهم، فطائفة تحكي عن أحمد في تكفير أهل البدع مطلقا روايتين، وليس هذا مذهب، يعني روايتين يحكون عن أحمد روايتين، وفي الحقيقة رواية واحدة، أحمد له مذهب واحد، وما رأينا له من تكفير نقول هذا تكفير بالنوع وليس تكفير بماذا؟ بالعين. وليس هذا مذهب لأحمد ولا لغيره من الأئمة، وكذلك تكفير الشافعي لحفص الفرد، حفص الفرد حين قال القرآن مخلوق فقال كفرت، أي قولك كفر، يعني كفرت يعني قمت بكفر، ليس معنى هذا أنك صرت كافرا، أي قولك كفر، ولهذا لم يسعى في قتله، ولو كان عنده كافرا لسعى في قتله. وأما قتل الداعية إلى البدع فقد يكون لكف ضرره عن الناس كقطاع الطريق ونحوهم، فائدة مهمة. أما قتل الداعية إلى البدع فقد يكون لكف ضرره على الناس لا لتكفيره، انتبهوا، ليس لتكفيره وإنما لكف ضرره عن الناس كقطاع الطرق، قطاع الطرق الحسية ليس بأشد من قطاع الطرق المعنوية، لأن قطاع الطرق الذين يقفون على طرق الناس ويقطعون عليهم الطرق ويسلبون أموالهم، هؤلاء أهون ممن يقف على طريق الجنة وعلى الصراط المستقيم ويسلب الناس إيمانهم وتقواهم ويضلهم وينحرف بهم. فعقوبة قطاع الطريق طريق الجنة أولى وآكد وأهم من عقوبة من؟ قطاع الطرق الحسية. قال لعن الفاسق المعين لا يجوز، وإنما جاء الشرع بلعن الأنواع. نعم، لعن الله الظالمين يجوز لك، لكن شخصا بعينه تقول لعنك الله أو لعنه الله بعينه هذا لا يجوز، أو تقول لعن الله من غير منار الأرض ونحو ذلك، ونحن نعلم أن أكثر المسلمين لا بد لهم من ظلم، فإن فتح هذا الباب ساغ أن يلعن أكثر موت المسلمين، والله تعالى أمر بالصلاة على موت المسلمين وبالدعاء بالمغفرة والرحمة لعموم المؤمنين، لم يأمر بلعنتهم. فمن لعن أحدا من المسلمين فقد ترك المأمور وفعل المحظور، وخصوصا الأموات، فإن لعنهم أعظم من لعنة الأحياء كما قال عليه الصلاة والسلام لا تسبوا الأموات فإنهم أفضوا إلى ما قدموا. قال لا كفر بمخالفة العقليات مهما كانت، لا كفر بمخالفة العقليات. أهل الكلام أتوا بقواعد عقلانية وكفروا المخالفين لها. لماذا فلان صار كافرا؟ لأنه خالف هذه القاعدة العقلانية. يقول لا كفر بمخالفة العقليات مهما كانت. نقول هذه القواعد التي اخترعتموها وابتدعتموها ما أنزل الله بها من سلطان، وفوق هذا تأتي وتكفر من يخالفها؟ هذا ليس عليه دليل. وإنما يكون الكفر بتكذيب الرسول فيما أخبر به، الكفر بتكذيب الرسول يعني بتكذيب الشرع، أو الامتناع عن متابعته مع العلم بصدقه، أو الامتناع عن إذن التكذيب والامتناع، لكن امتناع عن ماذا؟ عن متابعته مع العلم بصدقه. يعني ما معنى هذا الكلام؟ الأمر الثاني يا أخوة، يقول أنا أعلم أن النبي عليه الصلاة والسلام رسول الله لكن لا أؤمن به ولا أتبعه، هذا هو الكافر، هذا هو المراد يا أخوة، ليس الامتناع عن متابعته مثلا الذي لا يتبع النبي عليه الصلاة والسلام في صفة الصلاة بل عنده مخالفات نقول هذا صار كافرا، لا. وفي الجملة فالكفر متعلق بما جاء به الرسول لا بما جاء به العقلانيون المتكلمون، فلا إيمان مع تكذيب الرسول ومعاداته، ولا كفر مع تصديقه وطاعته. كلام جميل، لا كفر مع تصديقه وطاعته، وهذا دليل على رحمة وسعة مغفرة رب العالمين جل وعلا وعلى سلامة مذهب أهل السنة والجماعة، لا كفر مع تصديقه وطاعته. لذا وإن رأينا من أهل البدع من وقع في مقولة كفرية لا نكفره إذا رأينا فيه صدق الاتباع أو قصد ماذا؟ قصد الاتباع، لا كفر مع تصديقه وطاعته. نقول أخطأ، أو إذا رأينا منه ماذا؟ مع ظهور الأدلة يخالف، يحكم عليه بما يقتضيه نوع مخالفته. أما أن نكفره فلا نكفره إلا مع تكذيب الرسول ومعاداته. والحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله، وبارك الله فيكم.
ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين.